السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بعض الأئمة عندنا بعد صلاة الفريضة يدعون دعاء جماعي، وأحيانا أجلس معهم وأؤمن على الدعاء مجاملة لهم، ما الحكم في ذلك؟ وأحيانا أقول الأذكار اللي بعد الصلاة وهو يدعي دعاء جماعي، ومن أنتهي أجلس معهم وأؤمن معهم، ما الحكم في ذلك مجاملة لهم يعني.
طيب،
السؤال الثاني، بالنسبة للدود الذي يأكل جسم الميت في القبر، هل يخرج من جسم الميت أم يخرج من الأرض؟
طيب،
السؤال الثالث، إذا كنت مسافر إلى ولاية مسافة سفر وأردت أن أجمع وأقصر الصلاة مثلا الظهر والعصر، وأدركت جماعة المسجد في الركعة الثالثة من صلاة الظهر وتكون الأولى لي، لما يسلم الإمام هل أسلم معه كوني أريد أقصر الصلاة أو أقوم وأقضي الركعتين الباقية؟
في الركعة الثالثة
دخلت يعني تكون الأولى لي، هل أسلم معي لما يسلم أم؟
هذا مسجد مقيمين وليس مسافرين. ها طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا. أم محمد، تفضل يا أم محمد من ليبيا. طيب تفضل يا أم صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي خمس أسئلة يا شيخ.
تفضل ارفعي صوتك شوي لو سمحتي.
حاضر. السؤال الأول، عند الغسل من الحيض ومن الجنابة، أن أعلم من السنة الوضوء قبل الغسل. سؤال يا شيخ، هل بعد الغسل لا يلزم الوضوء؟ يعني بعد الغسل لو صلي الصلاة المفروضة عادي مش لازم أتوضأ؟
طيب،
السؤال الثاني يا شيخ، إذا رأيت الظهر بعد أذان العشاء وبعد الأذان، هل تكون صلاة العشاء واجبة علي لأن وقت صلاة العشاء طويل؟ يعني أصلي العشاء يعني بعد الأذان مش وقت الظهر.
طيب،
سؤال ثالث يا شيخ، هل تعطى كفارة اليمين للفقير الذي له راتب شهري؟
كفارة اليمين؟
نعم.
فقير يعني لكن عنده راتب لكنه فقير. فقير؟
نعم نعم، عنده راتب لكنه فقير.
طيب،
أو مسكين عادي يعني فقير أو مسكين لكن عنده راتب.
طيب،
سؤال رابع يا شيخ، في يوم عاشوراء اعتادت الناس على طبخ شيء معين من الطعام في هذا اليوم المعروف، هل يجوز الأكل من هذا الطعام المخصص في هذا اليوم أو هذه بدعة؟
طيب،
السؤال الخامس يا شيخ، هل يجوز أن أعطي جواب لمن سألني السؤال لأنه أنا علمت جوابه من حضرتك يا شيخ، هل فعلي هذا صحيح أو أقول أسأله حد آخر يعني؟
طيب،
وأنا
طيب.
أعلم بالجواب يعني، أنا علم عندي علم بالجواب.
نعم نعم،
بارك الله،
بارك الله فيكم صالح. أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ. أنا ولدي سلت الخوف دراهم هذه سنتين ولا ثلاثة، وهذا خوف مماطل ما ردلاش دراهم، يقول هذا ولدي يقول غادي نعطيه الزكاة ونقول له من هذا الزكاة أعطيني دراهم رد لي دراهمي، هل يجوز؟
طيب،
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. طيب طيب، الأسئلة طبعا عندي. الأخ علي بارك الله فيه من علي من عمان يقول، عندنا بعض أئمة المساجد يدعون دعاء جماعيا، يقول أنا أبقى في المسجد وأجاملهم و أدعو معهم، وإذا انتهوا أبدأ بأذكار بعد الصلاة، ما حكم ذلك؟ علي من عمان بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، لابد أن نعلم المسألة، وهي أن أكمل الهدي وأحسن الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول دائما إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولهذا لما يعني ننظر في دواوين السنة النبوية، سواء الصحاح أو المسانيد أو السنن أو المعاجم، نرى بأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، سواء قبل الصلاة وأثناء الصلاة أو بعد الصلاة. فمما رووه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يسلم كان يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يرفع صوته بالتحميد والتمجيد والتقديس والتعظيم لله عز وجل، ثم يبدأ بالتسبيحات وقراءة الآيات. ولم يثبت أبدا لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وقال: ندعو دعاء جماعيا. فهدي من نقدم؟ ها يا علي، نقدم هدي من؟ نقدم هدي يعني إمام غاب عنه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقدم هدي النبي؟ نقدم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قل جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا كان علماء السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم كانوا يشددون على من يكيف عباده بهيئة معينة أو بعدد معين ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا أخي الفاضل دورك أنت وأمثالك من الشباب مناصحة الإمام، يقال: من أين لك الدعاء الجماعي بعد الصلاة؟ هل فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعل هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام؟ ما فيه، ما ثبت شيء. إذا كان عنده شيء ثابت يأتينا به، ما فيه، ما فيه. ولذلك يا أخي الفاضل أنت ما تشارككم، يعني أنت الآن جالس، أنت في هذا في جلوسك هذا تدعو الله عز وجل، قصدي تذكر الله عز وجل بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. والدعاء في الصلاة وليس خارج الصلاة، يعني الدعاء الذي فعلا هو أفضل شيء أن يكون داخل الصلاة وأن في سجودك مثلا تدعو الله سبحانه وتعالى، أما الذي بعد الصلاة فهو الذكر والتعظيم لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للدود الذي يأكل جسد الإنسان في قبره، يقول: هل هو يخرج من بدنه أو أنه يخرج من الأرض؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للدود الذي يعني يأتي الإنسان في قبره يقال بأنه من جسده، يقال بأنه يخرج من جسده، ويعني ذكروا على هذا شواهد وكذا. ومنهم من يقول: لا، هو دود الأرض، دود من الأرض يخرج فيأكل جسد الإنسان، والله تعالى أعلم. علي يقول: إذا كنت مسافر إلى ولاية ثانية مثلا، يقول: وأنا في السفر وجدت جماعة يصلون، أدركت الإمام في الركعة الثالثة، الركعة الثالثة هذه للإمام هي الأولى لي كوني مسافر وكوني مسبوق أيضا، هل أكتفي بركعتين أم لا بد من إتمام الصلاة؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ولو أدرك ركعة، ولو أدرك ركعة واحد فإنه يجب عليه أن يتم صلاته، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أمر المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم، وانتشر عن ابن عباس وكان له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لو أدركت ركعة مع الإمام الأخيرة فإنك تأتي بالرباعية أو الثلاثية، واضح؟ بارك الله فيك. أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول: عند الاغتسال من الحيض أو الجنابة، تقول يعني أتوضأ قبل الاغتسال، طيب هل هناك غسل بعد، هل هناك وضوء بعد الغسل؟ أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للاغتسال الواجب، والاغتسال الواجب يكون من ثلاثة أشياء: من الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة، ومن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فإذا طهرت من النفاس، طهرت من الحيض، فإنها تغتسل الغسل الواجب، وكذلك الجنابة. الغسل الواجب له صفتان: صفة مسنونة وصفة مجزئة. ما هي الصفة المجزئة؟ الصفة المجزئة أن يعمم المغتسل بدنه بالماء بنية، يعني قبل ما يبدأ الغسل ينوي برفع الحدث بهذا الاغتسال، ثم يعمم بدنه بالماء، إما أن يسبح في النهر أو البحر، وإما أن يقف تحت الدش، وإن لا يكون حوض مائي ينوي رفع الحدث ويتمضمض ويستنشق. هذا يسمى الغسل إيش؟ المجزئ. في وضوء ما في وضوء، وهذا يستبيح به العبادة التي من شرطها الطهارة: يصلي ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف حول الكعبة وبقية الأشياء. طيب، ما هو الغسل المسنون الكامل؟ الغسل الكامل أن الإنسان إذا وجب عليه غسل، قبل ما يبدأ الغسل يغسل فرجيه بالماء ويزيل ما علق بهما، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه يريد أن يصلي صلاة، يعني يتوضأ كأنه يريد الصلاة، ثم بعد ذلك يحثو على رأسه ثلاث حثيات يبلغ الماء أصول الشعر حتى يصل إلى يعني فروة الرأس، جلدة الرأس، يبلغ الماء، ثم يفيض على بدنه الماء كاملا. أو الأفضل أن يغسل شقه الأيمن من صفحة عنقه اليمنى إلى أسفل قدمه، ثم صفحة عنقه اليسرى إلى أسفل قدمه، ثم يصب الماء كاملا على جسده، ويتعاهد الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء مثل الإبطين وباطن الركبتين والسرة وبعض الأماكن. هذا الغسل المسنون الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، الغسل الكامل الذي كان يعتاده النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوضوء بعدهم لم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بعد الاغتسال أبدا، وإنما الوضوء قبل الاغتسال. لكن لو أحدث بعد الاغتسال، نعم نقول توضأ لأجل الصلاة، توضأ لمس المصحف، توضأ للطواف. لماذا؟ لأنه أحدث، خرج منه ريح، ولا يعني قضى الحاجة مثلا فخرج شيء من السبيلين، نقول يتوضأ. أما إذا كان بقي على طهارته فما الداعي لإعادة الوضوء مرة ثانية؟ واضح ما في شيء أن يتوضأ بعد الاغتسال. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
سؤال واحد يا شيخ.
تفضل يا فاطمة.
تقول صديقتي كانت في بيت أهلها وأمها تجادل فيها إنه البنات من حواليها تزوجوا وهي عادها، فتقدم لها شخص فوافقت عليه وهي ما تبغاه بس عشان كلام أمها لها. المهم الآن داخلة بالسنة الخامسة بالزواج وعندها ولدين، يعني 2 أولاد، وتقول من حين تزوجت لحد الآن مش طايقة زوجها نهائيا، بالذات وقت الفراش تكره نفسها وما تتقبل هذا الشيء خالص، وكل هذا لا إرادي طبعا، بس تقوم بخدمته رضاء لله وتتمنى الطلاق بس عشان أولادها. وكلما
راحت فاطمة. يا واضح فاطمة، سؤالك واضح. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا أختي.
شيخ لو سمحت عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الكتيبات اللي بيكون فيها قرآن 6 سور؟ يجوز الحائض تمسك الكتيبات هاي وتقرأ منها؟
طيب.
وصبغ الحواجب هل يعتبر حرام أو اللي تعمل هيك ملعونة؟
طيب.
من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. وهل يجوز للنساء زيارة المقبرة؟ أنا والدي توفى من 2 أسبوع، بقدر أروح أزوره في المقبرة ولا منهي عنه حرام؟
طيب.
وبنى القبور يا شيخ، يعني إذا إحنا حطينا حوالين القبر طوب الأبيض هل هذا حلال أو كمان الرسول صلى الله عليه وسلم أنهى عنه؟
طيب.
وهل يجوز للمرأة يعني اللي متوفي عنها زوجها تقدر مثلا تطلع يعني تروح تزور بنتها ابنها أخوها، يعني بس كشوي تغيير نفسية، ولا كمان يعني أنه يفضل لا؟
شاله يا أم محمد.
دعواتك للوالد يا شيخ، كيف كان بيحب يشوف البرنامج.
الله يغفر له ويرحمه ويجعله في جنات النعيم يا رب. تفضل يا صلاح الدين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا.
الله يبارك فيك. سؤال واحد.
تفضل.
الطريقة الصحيحة في الدعاء.
أيوة.
طريقة بدي أعرف طريقة صحيحة في الدعاء.
في الدعاء يعني في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
السجود. كيف شيخ؟
في الصلاة ولا خارج الصلاة يا صلاح الدين؟
بدي أعرف طريقة صحيحة في الصلاة خارج الصلاة بدي أعرف.
أبشر أبشر سأوضح لك بإذن الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك فيك.
حياكم الله.
السلام عليكم. نور الشاشة. نور الشاشة.
الله يحفظنا وإياك. الله يبارك الله فيك. تفضل يا لبنى.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صراحة يعني مشكور على هالبرنامج لأني أنا من الناس اللي صدق جدا جدا استفدت منه وناس غيري ويستفدوا منه صراحة في حياتنا.
اللهم لك الحمد. الحمد لله.
يا شيخ عندي سؤال محيرني بصراحة من صار له الحين من أكثر 14 سنة.
طيب.
الموضوع مختص بالوالد.
إيه.
أبويا كان أنا مقيمة بالإمارات ومتزوجة بالإمارات فأخذت بيت في المغرب فأبوي خدوه على أساس أن أعطيته نص من المبلغ والنص الثاني عن طريق البنك بس لأني أنا يعني غير مقيمة بالمغرب فأخذوا باسمه
إيه.
والحمد لله كملت فلوس البيت وكل شيء على أساس بيكتبوا لي باسمي بيردوا لي باسمي يعني
وين رحت يا لبنى؟ لبنى أنت قريبة ما شاء الله في أبوظبي يعني أعيد الاتصال لأني ما عرفت الآن إيش أنت وصفتي وبعدين انقطع الاتصال. تفضل يا محمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا محمد.
بس عندي بخصوص السؤال اللي يروح العمرة هل يجوز انه هو يعني يعمر عن ابوه اللي هو متوفي قبل ولا يكتفي انه هو قبل راح العمرة لابوه ولا اذا كان موصي ابوه يعني كذا يعني وهل يعني يروح يعني بنية
اخوي محمد قصدك انه ابوه كان معتمر في حياته ويبغى يعتمر عنه مرة ثانية
هي شيء من هذا الكلام ويمكن في بعد بعض الأحيان إنه يمكن ما اعتمر
إيه
بس ما وصه يعني هل يجوز إني اعتمر عنه
يعني سامحني محمد السؤال عنك أنت ها
إيه
الوالد ما اعتمر قبل
لا ما اعتمر
طيب وأنت اعتمرت
أنا اعتمرت مرتين يعني.
إيه وحاب إنك تروح تعتمر عن الوالد
إيه نعم
ممتاز طيب أبشر إن شاء الله في شيء ثاني عندك
لا ما في شيء
أبشر أبشر
بس تمام
تفضل سليمان سليمان من السعودية راح سليمان طيب أرجع للأخت أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني المرأة إذا رأت الطهر بعد أذان العشاء يعني هل يلزمها أن تصلي العشاء يا أم صالح بارك الله فيك سؤالك عجيب وغريب وهل يشك في هذا أحد يعني أنت الآن أذن عليك العشاء ثم رأيت الطهر بعد ذلك أو طهرت بعد العشاء أكيد تلزمك صلاة العشاء بل أزيدك بعض العلماء يقول يلزمها المغرب والعشاء تصلين المغرب والعشاء هذا قول أنا لا أقول به هذا قول يقول يلزمها المغرب والعشاء إذا طهرت المرأة في وقت الثانية التي تجمع في السفر وفي الحضر لزمها الصلاتين مثل يقولون لو أنك طهرت بعد العصر قال يلزمها الظهر والعصر تصلي الظهر وتصلي العصر لكن عموما أنت اللي يظهر والله أعلم والقول الثاني بأن يلزمك العشاء فقط تصلين صلاة العشاء حتى لو طهرت يا أختي أم صالح أفترض الساعة 12 في الليل الساعة 1 الساعة 2 رأيت الطهر يلزمك صلاة العشاء بارك الله فيك أم صالح من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لكفارة اليمين هل يمكن أعطيها لشخص فقير لديه راتب أختي أم صالح من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لكفارة اليمين تعطى للمساكين والفقراء طبعا على قول من يفرق بين الفقير والمسكين لا شك بأنهم أحوج من المساكين لأن الفقير المعدم المسكين الذي يجد بعض الشيء فالذي يظهر أنت سألتي عن شخص مسكين يعتبر مسكين بالمصطلح الشرعي الفقهي لأن قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، عنده راتب لكن ما يكفي. فهذا يا أخت الفاضلة إذا أنت متأكدة من أنها لديه راتب لكن ما يكفيه، أولاده عندها أولاد عدد كبير أو راتبه قليل جدا ما بالكاد يعني يكفي نصف الشهر، نعم هذا يعطى من كفارة اليمين. أم صالح من ليبيا تقول عندنا في يوم عاشوراء هناك أناس يطبخون يعني طبخ معين جدا أو خاص، تقول هل يجوز أننا يعني نأكل من هذا الطعام الخاص؟ أختي أم صالح بارك الله فيك وإخواني وأخواتي جميعا، بالنسبة ليوم عاشوراء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال والعبادات إلا الصوم، إلا الصوم. احفظوا هذا، إذا حفظتم هذا عرفتم بأن أي تصرف في يوم عاشوراء ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وليس من سنته وليس من طريقته ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنه. لهذا ما عندنا في يوم عاشوراء شيء من الطبيخ المعين أو الاحتفالات المعينة أو صبغ البيض أو شيء، ما عندنا شيء منها، ما عندنا شيء منها. ولذلك إذا حفظنا هذه القاعدة عرفنا السنة من البدعة وعرفنا الصح من الغلط. يوم عاشوراء اللي هو اليوم العاشر من محرم لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة الكرام لا سيما الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، ما ثبت أبدا شيء إلا الصيام، صيام هذا اليوم، وممكن تصومون يوم قبله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أم صالح من ليبيا تسأل تقول هل يعني يجوز أن أعطي جواب لسؤال أو لمسألة أنا استمعت إليها منك مثلا أو كذا، إذا سئلت مثلا أو أنني أقول لهم اسألوا أو ابحثوا أو شيء من هذا القبيل. أختي أم صالح بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن المسلم ينفع أخاه المسلم والناس يوصلون الخير إلى غيرهم، فالله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه، وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، والحديث في هذا واضحة وظاهرة. ولهذا المسلم دائما من المهم جدا أن يعيش للآخرين ودائما يوصل النفع للآخرين. لكن بالنسبة لما سألت عنه هذا أحتاج أن أرتب لك الجواب، لأنه ليس كل نقل يصلح، يعني ليس كل مسألة شرعية يسمعها الشخص من عالم أو طالب علم أو شيخ يروح ينقلها يقول للشخص أنت قل افعل كذا أو افعل كذا. لماذا؟ لأن هناك قضايا عين أحيانا تختلف. ولهذا أخت الفاضلة هناك مسائل معلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه ما تحتاج مفتي ولا مطوع، يعني مثلا وجوب الصلاة، حرمة الزنا، حرمة السرقة، حرمة الغيبة، حرمة شرب الخمر، هذه ما يحتاج والله نراجع العلماء نشوف إيش يقولون في الخمر ولا في الربا ولا في الزنا ولا في السرقة ولا في الكذب، هذا ما يحتاج. هذه مسائل معلومة من دين الإسلام بالضرورة، ما أعتقد يوجد مسلم ولو كان أميا جاهلا يعيش في الصحراء ما يعرف هذه الأشياء. ولذلك أنت إذا رأيت يعني مثلا امرأة واقعة في حرام قل اتق الله، هذا تبلغينها. المسألة الثانية بالنسبة للمسائل اللي تسمعينها، إذا كان يعني هذه المسائل ليست قضية عين وإنما يشترك بها الناس، فنعم تنقلينها تقولين أنا سمعت الشيخ الفلان يقول كذا، ولا تنسبينها إلى نفسك ما دمت أنك لست من أهل الاجتهاد وما تملكين أدوات الاجتهاد، وإنما تقولين أنا سمعت الشيخ الفلان يقول كذا. مثال الآن بعض النساء يتساهلن في كشف القدمين في الصلاة، زين أنت يا أم صالح سألتي أو استمعتي وإلى جواب مثلا لي عندي في البرنامج أو لغيري أن جماهير أهل العلم يقولون بوجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة. طيب سألتك امرأة أو رأيت امرأة
قلت لها يا فلانة غطي قدميك للصلاة، فإن سمعت الشيخ فلان يقول بأن جماهير أهل العلم يقولون بوجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة. واضح؟ ما في شيء، بالعكس أنت الآن نقلت علم ولله الحمد، ولك الأجر، تشتركين مع هذا العالم أو الشيخ أو طالب العلم في هذا الخير وفي هذا الأجر. لماذا؟ لأنك أنت وهي تستويان في هذه المسألة، يعني هي ليس لها يعني تتميز مثلا بشيء حتى يقال والله لا أنت من البلد الفلاني اكشفي وأنت من البلد الفلاني لا تكشفي، لا واحد. واضح؟ أشياء كثيرة يعني تشترك مع مثلا النمص، مثلا يعني أشياء كثيرة هذه تنقلينها بارك الله فيك. واضح؟ مثلا زيارة المقابر للمرأة، المرأة هذه مسألة خلافية، لكن أنت استمعت إلى جواب وقلت له والله أنا سمعت الشيخ فلان، سمعت العالم الطالب العلم فلان يقول كذا، يمكن هي تقول لك طيب أنا سمعت الشيخ الفلان يقول كذا، هذه مسألة اجتهادية. واضح؟ هذه تنقلينها بارك الله فيك. أما إذا كانت المسألة لا تحتاج قضية عين، هذه أخت الفاضل أم صالح أحيانا بعض المسائل ما يصلح أننا نعممها على بقية الناس. واضح؟ لأن أحيانا يأتينا اثنان مسألتهما واحدة اثنان، لكن طالب العلم أو المفتي يفتي هذا بحكم وهذا بحكم على ضوء اجتهاده الذي يراه. أضرب لك مثال، النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله ما حكم القبلة للصائم، يعني الصائم يقبل امرأته؟ فقال نعم قبل. يقول فأتاه آخر فقال يا رسول الله ما حكم القبلة للصائم؟ قال لا تقبل. اختلف الجواب. طيب كيف؟ يقول الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير وإذا الثاني شاب صغير، فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم وسد الذريعة على هذا الشاب وفتح الأمر للكبير. اختلف مع أن السؤال واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حالهم. واضح؟ لهذا في قضايا مثل الطلاق، قضايا الطلاق وقضايا الأسرية هذه أحيانا يعني نجد المفتي مثلا شخص الآن واثنان طلق بالثلاث، هذا طلق بالثلاث وهذا طلق بالثلاث، الأول أرجع له زوجته قال الطلاق غير واقع، غير واقع وغير محسوب، والثاني أوقع عليه الطلاق، كيف؟ هل هذا تناقض؟ لا مو بتناقض، لأن المفتي وجد شرطا تخلف أو مانعا وجد من الطلاق أو مانع وجد من الطلاق عند هذا، وهذا لا ما وجد، وجد الشروط كلها وانتفت الموانع، الشروط موجودة والموانع منتفية. فلذلك أخت الفاضلة في قضايا تنتبهين لها ما تنقلينها، لكن تقولين اسألوا أهل العلم. أما في قضايا تشتركين أنت وغيرك بها لماذا؟ بالعكس هذا من نشر العلم والإنسان يشارك الآخرين بهذا الأجر وبهذا الخير. أمت الله من الجزائر تقول عندي ابني سلف أخوه الآخر، سلف أخاه دراهم تقول من سنتين أو ثلاثة، والأخ الثاني هذا يماطل في السداد، فيقول هو ممكن أعطيه من الزكاة وأقول سددني. أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لابنك محسن ومتفضل وله الأجر والثواب على أخيه بهذا القرض، ولذلك يقول جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كانت كصدقة، يعني صدقة لو أقرضه مرة ثانية تكون صدقة. واضح؟ لهذا ابنك لا يتحسر ويقول ليتني ما أقرضت أخي، لا له الأجر والثواب. الأمر الثاني بالنسبة لأخيه، يجب عليه أن يسدد أخاه هذا الدين ما دام أنه قد حل يجب عليه أن يسدد ولا يماطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. ولذلك ابنك الثاني سامحيني وصلي لهذا الكلام، إذا كان عنده القدرة المالية على السداد وبينه وبين أخيه وموعد للسداد ويماطل فهو ظالم، ولذلك يجوز لأخيه أن يغتابه عندك وعند أبيه، وعند مثلا يقول لا تقرضونه هذا مماطل مثلا. واضح؟ ولذلك قولي له لا يعني يعيش حالة من الظلم، هذا ظلم حتى لو كان المعاملة بينه وبين أخيه. واضح؟ المسألة الثالثة، لا يجوز لابنك أن يعطيه من الزكاة بشرط أنه يستفيد منها، لأنه بهذا يحمي ماله، يحمي ماله. ولذلك الزكاة لها نية يا أخت الفاضلة، الزكاة لها نية، وهذه نية مدخولة وفيها دخن وواضح، ويريد أن يستفيد، فيقول بدل ما أعطي الزكاة لتذهب أموالي هنا أعطيه وأقول سددني، ما يصلح هذا يا أخت الفاضل. لو أنه أعطى أخاه الفقير، أخوه فقير يعني ما عنده شيء، أعطاه ثم تفاجأ بأخي من دون شرط ولا ولا تطلع لهذا وعطاه، يجوز في هذه الحال. أما يشترط ويتطلع ويرغب في هذا، لا، قل له لا يفعل هذا الشيء. بارك الله فيك فاطمة من اليمن، بارك الله فيها. تقول صديقتها يعني دائما أمها تعايرها أو يعني تلمزها بأن ما تزوجتي أو شيء من هذا القبيل، وخواتك تزوجوا. تقول هي قبلت بشخص يعني من دون تفكير ومن دون كذا حتى ترضي والدتها، وتقول وعاشت معه 5 سنوات. تقول هي الآن يعني تكره زوجها وما ترغب في البقاء معه، لكن تقيم يعني رضا الله عز وجل، يعني ترضي الله عز وجل فيه، وما تطيق زوجها وشيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لصديقتك هذه أسأل الله تعالى أن يحببها إلى زوجها، وأن يحبب زوجها إلى قلبها، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرها وعملها. أخت الفاضلة يعني ما دام صديقتك هذه صالحة، وهي يعني قامت فقبلت بهذا الزوج، وإن كان تحت ضغط الوالدة وضغط الواقع اللي كانت تعيشه في بيت الوالدة، لكن تحمد الله عز وجل رزقها بزوج صالح. البيوت لا، ليس بالضرورة أن تبنى على الحب وعلى، ليس بالضرورة، في المودة وفي الرحمة، والحمد لله الذي يسر لها الزواج، وأكيد أنها أتت بأولاد منهم من 5 سنوات، وهذه نعمة من نعم الله. ويعني هي تسأل الله عز وجل أن يحببها إلى زوجها، ويحبب زوجها إليها. وكما ذكرت لك بأنه ليس بالضرورة، يعني لابد أن يوجد الحب، الحب هذا من الله سبحانه وتعالى، الحب من الله، يعني القلوب هذه بيد الله عز وجل. فلذلك الإنسان يقيم الحقوق ويؤدي الحظوظ والواجبات كل طرف للآخر. ولهذا الله عز وجل ماذا قال عن الرجال؟ قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم من رجل صبر على امرأته وكان يكرهها فحصل من البركة والخير، رزق بأولاد صالحين، ورزق بوظيفة، ورزق بأشياء كثيرة صبر عليها، ويكفي أنه في عباد. كذلك المرأة إن كرهت زوجها فعليها أن تصبر، خاصة وأن يعني خاصة إذا وفقت المرأة برجل ذا دين وخلق مثل ما يعني ذكرت أنت، فقولي لها تصبر وتتق الله، ولا تستجيب لوسوسة الشيطان بطلب الفراق، وتعيش مع زوجها، والأيام كفيلة إذا كان زوجها يعني فعلا رجل صالح وعلى أخلاق وحسن خلق، وأيضا يؤدي الحقوق وينفق على زوجته وعلى أهله، صدقيني مع الوقت يكون هناك انسجام، ويأتي الحب وإن كان متأخرا يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتي لها، انقليها عني لها، واسأل الله تعالى أن يجمع بينهما على خير. هيا لبنى.
السلام عليكم.
السلام. يا كملي لي عاد سؤالك، كملي.
إنه هو خلصت أنا المبلغ اللي علي على أساس إنه بنقل البيت باسمي.
أي نعم.
طيب بعدين رفض
الوالد، رفض.
ايه رفض.
ايه.
قال انا 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 حط انا اخذت لك قرض وانا اللي جبت لك البيت الى اخره. طبعا للفايده انه هالبيت هم ساكنين فيه، اللي انا اخذته هم ساكنين فيه. بعد يعني مشاكل كثيره مع اخواني، كانوا اخواني مسانديني، امي مسانداني، اكتب البيت للبنت الى الاخره. بعد سنين يعني قبل سنتين، يعني هالكلام 12 سنه قبل سنتين، قال لي تعالى بكتب لك البيت، والحمد لله كتب لي البيت والحمد لله، بس ما كتب لي، اعطاني نفس هبه.
هبه هنا.
هبه. فالحمد لله، الحمد لله ربنا هداه وكتب لي البيت. بس في مشكلة يا شيخ، إنه عندي أنا محل في بيتي، محل تجاري. هالمحل إحنا يعني بيتي منطقة تجارية فيها سوق. يعني نقطة. فأنا هالمحل مسكر. المتجر مسكر. أبويا أقول له الله يخليك افتح لي، بسوي في أي تجارة على الأقل أساعدكم في المصاريف، لأني أنا بعد قبل فترة تطلقت ووضعي غير، يعني ما موش مسموح إني أبعث لهم مصاريف ملزمة فيهم كل شهر.
نعم.
فقلت لأبوي افتح لي الله يخليك هالمحل، لكن مسكر المحل طول الفترة اللي أنا كنت واخد فيها البيت، كان مسكر هالمحل عمر ما فتحه. فقلت له بسوي في أي شيء تجاري يساعدكم يعني تستفيدين منه. قال لي لا ورفض. ما إني هالمحل شوفي في أشياء كراكيب الله يعزك، أشياء مصدية مكسرة، يعني أشياء حتى ما فيها فايدة.
نعم.
بس هو ويعني نفس مسمرجحة مخلي في أغراض، تفاهم كيف يعني إنه هاي. اقترحت عليه إني أعطيك بابا فلوس عشان الأغراض أنا بشتريها منك، ما إني أشياء مكسرة، كراسي مكسرة، دوالي مكسرة، حديد مصدي، مرايات، يعني أشياء ما لها فايدة. قلت له أوكي أنا بشتري منك الأغراض وافتح لي المحل بتاجر فيه.
طيب.
رفض رفضا تماما. طيب. الحين من سنتين من كتب لي البيت وأنا في معاس المشاكل، مجرد إني أقول له افتح لي المحل مشاكل يعني لا تتصورها يا شيخ.
طيب اختصري لي لبنى، اختصري لي لو سمحتي إيش باقي؟ تفضل اختصري لي بس السؤال.
الموضوع إنه هم اقترحوا علي الناس إني أروح للمحكمة.
أيه.
إنه من حقي.
نعم.
بس أنا خايفة من عقوق الوالدين.
كم عمر الوالد؟
عمر والد هالحين 70 سنة.
طيب يا لبنى أبشر إن شاء الله، أبشر.
يعني بس هذا يدخل مع عقوق الوالدين ولا؟
طيب
لا.
طيب.
في سؤال تاني عندي سؤال تاني يا شيخ، إذا ما يمرق عليك عادة تسلم يعني.
صدر.
أنا عندي حب للقطاوة لدرجة ما تتصورها.
إيه؟
يعني أنا مربية في البيت قطاوة، من نوع اللي أطلع برا أوكلهم في الشارع، يعني هذول أحن عليهم. سبحان الله لو حصلت قطوة مريضة أحس إني أقعد أصيح معاها، أقعد أصيح أروح أدعي رب العالمين إنه يشفيها، حتى لو رحت البيت قلبي تمعوني أفكر فيها، يعني عادي أروح لها كل يوم. هل هذا شيء يعني مرات والله يا رب اسمح لي مش عارفة يعني هذا شو هو؟ أقعد أدعي يعني.
عندك أولاد؟
يا رب عندي أولاد. نعم. أقعد أدعي لها يعني يا رب اشفيها، يا رب اطمني عليها. هل هذا صحيح ولا
لا؟ أنا يا لبنى أبشري. يلا مرحبا. تفضلي نورة.
ها؟
نورة؟
يا
نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. عندي بنت بس عشان ما أطول عليه.
أيه؟
عندي بنت متخرجة من الجامعة وما حصلت وظيفة من سنين، وبعدها صارت لها حافز من تقريبا شهرين توقف يعني الحافز، أخذت بس شهرين. أنا عطيبت خاطرها وعطيتها، قلت لها أنا خلص أمشي لها على كل شهر 2000 إلى أن تحصل لك وظيفة. الحمد لله رب العالمين تزوجت وبدأت بدأت زواجها حال مادي، زوجها يعني حالة المادية الحمد لله رب العالمين. لكن أنا ما يعني ما أرغب في أن أقطع لها اللي أنا أعطيه إياه، وما شاء الله جابت ولدين والكبير في خامس والحمد لله حالة المادية ممتازة وزيادة. الشيخ أنا دائما الحمد لله رب العالمين كله دائما تقولي قطعيها يا أمي خلاص أنا الحمد لله إحنا في خير وذا، وأنا ما مبدعين قلبي مع ظروفي تتقلب صعب يصير خايف عسر الحمد لله رب العالمين.
وعندك أولاد غيرهم؟ عندك أولاد وبنات؟
ما عندي غيرهم.
بس هذه
وبعد سبحان الله استشر شيخ وأفتالي إنها إني أجوز قطعها.
إيه؟
وتسامحت منها وبعد وقطعتها يوم قال لي عقب ما تسامحت وقلبي يوجعني. عقب 5 شهور الحين من قطعت لها 5 شهور وأنا كل أفكر وقلبي يوجعني وخايفة من الإثم وخايفة من الله وخايفة من خاطرها، مع أنها تجاوبت معاي وبسعد صدر الله يجزاها خير وساعدني، بس علمني هل ما علي إثم هذا. أنا يعني
أبشر يا نور. مرحبا. الله يسعدك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام تبركات.
الله يحفظك يا رب.
مرحبا.
عندي سؤال واحد بالنسبة للصلاة. أنا ريليت عوني سويت عملية بس في الفرض أنا أضطر يعني أحب أسجد. أثناء السجود يوم باي بين السجدتين بدل ما أفرش ريلي اليسار ما أقدر ألم ريلي اليمين، أفرش ريلي اليمين وأحط ضمري لليسار. فما حكم الشرع في هذا الصلاة؟
شاء الله أبشري.
الله يبارك في عندك.
طيب تفضلي يا نزية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال على الرضاعة.
اي
هذه نسمع فيك تقول 5 رضعات مشبعه.
اي
يعني كل رضعه في يوم ولا نفس اليوم؟ وبعدين الاخوه اللي رضعت معاهم، هل اللي قبل اخوتي ولا اللي بعد اخوتي، ولا اللي معاه فقط اخوتي؟
ان شاء الله يا نزية.
هذا السؤال الثاني، هذه في سجود السهو.
اي
لما سجود البعدي هم نقرأ التشهد ولا نسلم على
ان شاء الله؟
شكرا بارك الله فيك. حبك الله يا
بارك الله فيك يا نزية، بارك الله فيك. طيب اكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي الأخت محمد من الشارقة تسأل، تقول هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من كتيبات فيها يعني سور وآيات قرآنية؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض هل تقرأ القرآن؟ أولا بالنسبة لمس المصحف الموجود، هذا باتفاق العلماء على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف. اختلفوا في القراءة، من حفظها، القراءة من المحمول، القراءة من كتب التفسير، القراءة من الكتيبات اللي ذكرتي أنت فيها آيات قرآنية، هل يجوز أم لا؟ الجمهور يمنعون، وفي قول وهو مذهب انفرد عن الجمهور، قالوا بالجواز، وبعضهم قال إذا احتاجت. اللي يظهر لي أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من دون مس المصحف، من حفظها أو من كتب التفسير إذا كان التفسير هو الغالب، يعني هو الأكثر من الآيات القرآنية، أو يكون مثلا من المحمول، الأجهزة هذه الموجودة، أو من كتيبات. إذا احتاجت المرأة لذلك لا حرج أن تقرأ القرآن في فترة الحيض. أم محمد من الشارقة تسأل عن صبغ الحواجب، تقول ما حكم صبغ الحواجب، هل يدخل في النمص؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي صبغ الحواجب إذا قصدت فعلا الصبغ الذي يصبغ فيه الشعر كما يصبغ شعر الرأس مثلا، لا حرج في ذلك، ما دام أن هذا الصبغ ليس فيه يعني ما يلفت النظر بحيث أن تكون المرأة اشتهرت بهذا الصبغ. لا، صبغ عادي كأسود أو بني أو شيء من هذا القبيل لا حرج في ذلك. بالنسبة للمرأة أن تصبغ حواجبها بالكحلي، بالبني، يعني شيء من هذا القبيل. أما إذا قصدت التشقير، هذه مسألة خلافية، التشقير مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى جواز التشقير، ومن أهل العلم من يرى بأن بمنع التشقير، لأن التشقير يحمل أحد معنيي النمص اللي فيه تغيير، لأنه يخفي يدقق شعر الحاجبين، واضح؟ لكن الصبغ العادي لا حرج في ذلك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز للمرأة زيارة المقبرة، وذكرت بأن والدها توفي من أسابيع قريبة رحمه الله. أم محمد من الشارقة، رحم الله أباك وغفر الله له، وأسأل الله تعالى أن يوسع له في قبره وأن ينور له في ضريحه، كما أسأله جل وعلا أن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يلحقه بالنبيين والصالحين، اللهم آمين، وجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة، بالنسبة لمسألة زيارة النساء للمقابر، مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يجيز مطلقا، ومنهم من يذهب إلى حل وسط وهو الزيارة أحيانا، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات، قال لعن زوارات، وهذه من صيغ المبالغة، يعني في الكثيرات الزيارة، أما خفيفات الزيارة قالوا لا. اللي يظهر لي والله أعلم بعد نظر وتتبع لهذه المسألة أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر،
وإن كانت المسألة خلافية، لكن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، ودعاء الحي للميت يصل ولو كان بين الحي والميت أبعد ما بين المشرقين والمغربين، أبعد ما بين المشرق والمغرب. إذا مات شخص في أقصى الأرض والحي في أقصى الأرض ودعا له استجاب الله دعاءه إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. لهذا أنا أقول لأخواتي وبناتي وأمهاتي تتركون زيارة المقابر، هذا ليس أمرا ولا إلزاما لهذه المسألة. هناك من الفقهاء بل من مشايخنا من يرى بأنه يجوز زيارة المرأة للمقابر أحيانا من دون مبالغة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة لا تزور المقابر. أم محمد من الشارقة تسأل عن بناء البناء حول القبر، تقول بالطوب الأبيض وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، أكمل الهدي هدي من؟ ها السؤال يا أم محمد، هدي من أكمل الهدي؟ هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من رفع القبور، ومنع من تجصيصها، ومنع من البناء عليها. فلقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، علي ابن عمه وزوج ابنته، أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. ولذلك علي أيضا كان يوصي بهذا، فبعث أبا الهياج الأسدي أن لا تدع صورة إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سوى القبور حتى إن القبر ما يرفع أكثر من شبر، ومن تراب الأرض، من تراب الأرض، وتراب الأرض هذا يلبد بالماء مثلا يعني في أول الدفن حتى لا تذروه الرياح، يلبد ييبس التراب أو يوضع عليه الحصبة. أما البناء عليه فهذا مما منعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة المبلغ إذا كنتم خصصتم مبلغ لشراء الطوب الأبيض أعطوه فقير أو مسكين ترجون الثواب للوالد ويصل بإذن الله. ولهذا حقيقة للأسف بعض الناس الآن يصرف أشياء في التراب، يصرف أشياء في التراب زيادة على مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تبذير وإسراف. يجيبون ورود بالآلاف ها ويضعونها على القبر وتحرقها الشمس فترة قصيرة، حمست مثل ما يقولون أكلتها الشمس. طيب هذه الألف ولا الخمسمية لو أعطيتها إنسان جائع ولا مسكين ولا إنسان مريض يحتاج دواء ترجو الثواب للميت أفضل من أنك تضع مثل هذه الأشياء التي ماذا يستفيد الميت؟ ماذا يستفيد الميت من ورد وضع على تراب؟ فلذلك التنبه يا أخواني وأخواتي إلى مثل هذه الأعمال. أم محمد من الشارقة تسأل تقول يعني هل يجوز للمرأة المحادة أن تزور بناتها وأبنائها من باب يعني أنها تفرج عن نفسها قليلا؟ أختي أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها من الأحكام المتعلقة بفترة الحداد أنها ما تخرج من البيت إلا للضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار. وقد جرت العادة أن المرأة المحادة عيالها هم اللي يأتونها، البنت المتزوجة تأتيها باستمرار تزيد من جرعة الزيارة، إذا كانت في السابق على حياة الوالد تزورها كل أسبوع تزورها يوميا فترة العدة أو كل يومين. الولد المتزوج والذي طلع عن بيت والدته وبيت والده يزور أيضا والدته، يجتمعون عندها جاراتها صديقاتها قريباتها من أرحامها. هذا اللي جرت العادة. أما قضية أن المرأة تطرح هذا مما منعه النبي عليه الصلاة والسلام. الضرورة المستشفى المحكمة طلبوها قالوا في أوراق لازم توقعينها فيه يعني أمر ضروري لابد، امرأة موظفة ما تعطى إجازة ولا عندها إجازة مثلا وظيفية وهددوها بالفصل ممكن تذهب وترجع، طالبة في الجامعة معلمة ما عندها إجازة وفاة مثلا ما في، وهذا يحصل في بعض البلاد. نعم تروح وترجع، أما هذه حاجة، هذه حاجة. أما قضية هكذا اختيار لا. لكن إذا والله المرأة أصيبت بحالة نفسية حصل عندها أزمة وكذا ويعني بقائها في البيت سبب لها شيء من الحزن وتتذكر زوجها وكذا، ممكن يطلعونها عيالها يحوطون فيها شوي يمشونها شوي ودونها عند البحر عند كذا ويرجعونها البيت وهي بحجابها، ما في شيء في مثل هذه الحالة. صلاح الدين من تونس بارك الله فيه يسأل عن الطريقة الصحيحة للدعاء. صلاح الدين من تونس بارك الله فيك. أولا الدعاء هذا عبادة عظيمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهذا طبعا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة اللي هو الصلوات، عفوا العبادات كلها. الأمر الثاني الدعاء هذا من أعظم نعم الله عز وجل على أهل الإسلام والإيمان، لأن الله تعالى وعدهم بالإجابة إنهم دعوه، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولهذا كان الأنبياء يكثرون من الدعاء وعندهم حسن ظن بالله، فالله تعالى يستجيب لهم مباشرة. شوف أيوب وزكريا ويونس، ها هؤلاء يدعون فيستجيب الله عز وجل لهم، وهكذا أهل الإيمان اللي عندهم ثقة بالله عز وجل وحسن ظن به سبحانه وتعالى يدعون الله بإخلاص نية وإصلاح طوية وبحسن ظن عظيم وبيقين بالله عز وجل، فينزل عليهم يعني إجابة الدعاء، يستجيب الله دعاءه. أخي الفاضل، أولا الدعاء طبعا إذا كان الدعاء مقيد وموظف هذا يجب الإنسان يجب عليه أن يلتزم بهذا الدعاء، يعني الدعاء اللي في الصلوات مثلا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا تلتزمه، هذا تلتزمه. أما غير الدعاء المقيد الدعاء العام هذا ليس له يعني توقيت زماني ولا مكاني، تدعو الله يعني على طوال وقتك، ما 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 تقول والله أدعو الله في هذا الوقت ولا أدعو في هذا الوقت، لكن تحرص على الأوقات التي مظنت إجابة الدعاء، مثل بين الأذان والإقامة، بعد عصر يوم الجمعة مثلا، عند نزول المطر مثلا، حالة الاضطرار لما يكون إنسان مريض أو جت أزمة أو تعرض لفتنة، ها هذه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. والدعاء أخي الفاضل له شروط وله أيضا آداب. أولا الدعاء أن يكون بإخلاص نية، لابد بإخلاص نية، نعم بإخلاص نية، بحيث يكون الدعاء ليس فيه شائبة رياء أو شيء، واضح. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الأمر الثاني بارك الله فيك أن تدعو الله عز وجل دعاء خاليا من الألفاظ الشركية أو البدعية مثلا، وإنما تدعو الله بأسماء الحسنى، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واضح. المسألة الثالثة أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لأن هذا من موانع إجابة الدعاء، أن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. الرابع أن لا تستعجل تقول دعوت فلم يستجب لي، لأنه ما من إنسان دعا وقد توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع إلا استجاب الله له، ثق بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا ووضح هذا، إما يستجيب له حالا أو يستجيب له جل وعلا يوم القيامة، يعني يدخر له الأجر يوم القيامة، أو يصرف عنه من الشر مثل ما دعا. لهذا الإنسان يكثر من الدعاء، لأن في كل الأحوال هو الرابح، في كل الأحوال هو الرابح. يعني قلت يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، ودعائك صحيح أتاك الإجابة من الله عز وجل. طيب أنت ما شفت الآن نزل عليك ذهب ولا فضة ولا رزقت شيء، ثق بربك أن الله استجاب دعائك، إما أن يأتيك بعد حين أو أن الله تعالى صرف عنك من الشر وأنت ما تدري، والله عز وجل هو علام الغيوب، صرف عنك من الشر. لو وقعت في هذا الشر صرفت كل ما تملك لأجل دفع هذا الشر، أو ستجد هذا عند الله عز وجل، وهذا هو أفضل شيء يحصل عليه الإنسان، أنك تجد هذا عند الله مدخرا، لأن يوم القيامة الإنسان يتمنى حسنة واحدة، واضح. لهذا الإنسان لا يستعجل، فمن موانع إجابة الدعاء الاستعجال. كذلك أخي الفاضل تدعو بحضور قلب، بحضور قلب، ما تدعو قلبك لاهي مثل ما شوف بعض الناس يدعو يتلفت، لا، الدعاء يكون بإخبات وبخشوع وبحضور قلب. الأمر الآخر ترفع يديك في الدعاء إلا في المواطن التي ما رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيها، يعني مثل خطبة الجمعة ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا استسقى، لما استسقى نعم رفع يديه، غير ذلك ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء على المنبر، ما رفع يديه في الدعاء. فالمقصود أنك ترفع يديك. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه رفع اليدين في الدعاء من أوجه طرق متعددة بلغت التواتر المعنوي، يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن يكون الدعاء خالي من الأشياء التي يقال عنها استهزاء، يعني الشيء يطلب الإنسان أشياء غير جيد، ولكن لا بأس أن تطلب من خير الدنيا والآخر. اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم ارزقني البيت الواسع، اللهم ارزقني السيارة الجيدة مثلا، لا بأس. أما أنك تدعو بأشياء هي من قبيل الاستهزاء، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. لبنى من أبو ظبي، طبعا باقي لي 3 دقائق، يقول المخرج: يا لبنى، لبنى سمعت إلى مشكلتك، ويعني أعتقد ما تحتاج إلى إعادة وتوضيح. الآن أختي الفاضلة تقولين بأن الوالد رفض يخلي هذا المحل، وبعد ما أرجع لك البيت، والآن بسبك بعد سنوات وعانيتي وكذا. الآن أختي الفاضلة تقولين: هل أرفع دعوة على الوالد وأخشى من قطيعة الرحم؟ يا لبنى بارك الله فيك، واضح بأنك امرأة صالحة وصبرت صبر عظيم على بيت كاد أن يذهب من ملكك. طيب لماذا لا تصبرين على هذا الدكان وهذا المحل؟ تقولين أنا محتاجة وأنا كذا، اصبري، الفرج قريب بإذن الله تعالى. أنا أحذرك أن ترفعي دعوة على الوالد، واضح بأن الوالد يعني من خلال ذكرك هو صاحب شخصية غضبية، يعني واضح أن شخصية فيها نوع من يعني العناد، وصعب جدا. وأنا أجزم يقينا وهو بهذا السن لو رفعت دعوة سينفجر الوضع، وربما يعني تندمين ندم شديد. هذه الدنيا يا أخت الفاضلة. ثانية، اصبري على الوالد، وممكن هذا ما يمنع أنك تدخلين أطراف من أقاربك وأرحامك ويؤثرون عليه ويقنعونه مثلا، وممكن أنك تقترحين عليه أنك أنت الآن هذا المحل هو يؤجره مدة سنة ويأخذ أجاره وينتفع به مثلا. يعني هذه الأشياء أعتقد أنت إذا ألغيت فكرة الشكوى ورفع دعوة على الوالد، صدقيني بأن ستجدين أبواب كثيرة ستفتح أمامك، ممكن من خلالها تستطيعين أن تقنعي الوالد ويقتنع الوالد. والحمد لله أهل الخير والصلاح من أقاربكم، من أرحامكم، من معارف الوالد ممكن يتدخلون، حتى لو قالوا له يعني حرام يبقى هذا المحل هكذا عرضة للغبار وعرضة لكذا، لماذا لا تنتفعون به وتستفيدون منه؟ فشيل فكرة الشكوى على الوالد ورفع دعوة عليه، وصدقيني بأن الأبواب كثيرة ستفتح أمامك، ستجدين الحل. أكثري من الدعاء لله عز وجل أن يلين قلب والدك. اسأل الله عز وجل التوفيق والرشد في اتخاذ القرار. وكذلك مثل ما ذكرت لك، ما في بأس بالشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. محمد من دبا، طبعا لك سؤال آخر يا لبنى غدا إن شاء الله، ونورة من السعودية وعبد الله من أبو ظبي، سامحوني كذلك نزية. طيب بالنسبة لي، يقول المخرج دقيقة، لبنى القطاوة هذه رحمة جعلها الله في قلبك، رحمة الحمد لله، لكن أهم شيء أنك ما تبالغين في هذا. يعني الآن قطوة شفتيها مريضة وعالجتيها وكذا، تشيلين همها دائما، يعني تصبح قلقك الساهر، تسهرين والله تقول ما أدري وش صار على القطوة وش وصلت حالتها مثلا، لا ما أعتقد هذه مبالغة، ويعني ما أعتقد أن تصلين إليها. انتبه لبيتك والأولادك والعيالك، ال- 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 القطط هذه الله عز وجل يعني جعل مكانها الشوارع والأسطح والأحياء هكذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والقطط هذه بقاؤها في الشارع أفضل من بقائها في البيوت. لماذا؟ لأن من سنن الله الكونية سنة التدافع، هذه القطط تقضي على القوارض، تقضي على الحشرات، تقضي. أما تركها فهذه قد يوسع دائرة يعني تلويث البيئة أو الإضرار بالبيئة من قبل القوارض وغير ذلك. بارك الله فيك، يعني خففي شوي، حاولي أن تنسي هذه الأشياء، وأسأل الله تعالى أن يرحمك كما رحمت هذه الحيوانات. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله.